أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام أخواني ولا يزال فيما يرتبط بهذه المسألة، مسألة القدرة. بعد أن أشرنا إلى أن للقدرة ذكروا أو ذكروا للقدرة تعريفين، التعريف الكلامي والتعريف الفلسفي، أو التعريف كما عبر ملا صدره تعريفهم للعلماء الكلام وتعريف للحكماء كما نقل ذلك في الأسفار في الجلد السادس، وأشرنا إلى ذلك في بحث السابق. هناك في الأسفار المجلد السادس صفحة 307 ذكر، قال: الأول للمتكلم والثاني للفلاسفة. وقلنا بأنه ورد على ما ذكره بعض المتكلمين وذكرنا هذا الإشكال وأشرنا إليه، ثم قال: ثم انتقلنا بعد ذلك إلى برهان ماذا؟ كنا نعيد المطالب بعد إن شاء الله واضح ما تقدم. ثم انتقلنا إلى برهان ماذا؟ برهان القدرة. برهان ماذا؟ القدرة. وقلنا أنه ذكر المصنف برهان، ونحن ذكرنا ماذا؟ برهانا آخر، يعني ذكرنا برهانين لإثبات أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ قادر مطلق. ننتقل معكم الآن إلى هذا البحث الآخر والأخير في المقام، وهو عبارة عن إشارة إلى بعض الإشكالات. لا شك ولا ريب أن كل موحد، كل إلهي، كل مدرك لوجود إله يدرك هذه الحالة، وهي أن هذا الإله الذي أوجدني وكذا بلا شك أنه له القدرة المطلقة، صاحب القدرة ماذا؟ المطلقة. فما يجي إلى في ذهن الإنسان أن هذا صاحب الكمال المطلق ومطلق الكمال، صاحب الجمال المطلق ومطلق الجمال، يتصور أنه ماذا؟ يقدر على أشياء ويعجز ماذا؟ عن أشياء. لماذا؟ لأن هذا خلاف طبيعة الكمال المطلق، خلاف طبيعة الكمال المطلق. يعني بتعبيرنا ما تفرضه كمالا مطلقا لن يكون كمالا مطلقا. مثل نفس الشيء لما تدرك أنه أو استغفر الله في البعيد اللي يتصور أن الله يعلم بأشياء لا يعلم وأشياء لا يعلم بها، نفس الشيء يصير نقص ومحدودية. فنفس الكلام بأن الفطرة البشرية السليمة تدرك هذه الحقيقة، تدرك هذه ماذا؟ هذه الحقيقة، وهي ماذا؟ وهي اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم، سعة القدرة وعظمة القدرة الإلهية. لكن للأسف بعد نتيجة تشكيكات، نتيجة الأوهام، نتيجة الخيالات، نتيجة الثقافات الخاطئة والمغلوطة، جاءت بعض الاستفسارات أو التشكيكات بأن الله مثلا لا يقدر على الشيء الفلاني، الله يقدر على الشيء الفلاني، الله يقدر على الشيء الفلاني. واضح. وعلى هذا الأساس المصنف طبعا هنا يذكر بعض الإشكالات، والإشكالات طبعا كثيرة في كتب المتكلمين ما شاء الله في بحث القدرة، ولكن وهذه الإشكالات لم تكن جديدة، يعني حتى في زمن النبي أو زمن الأمة المعصومة سنوات كما رد بعض الروايات حتى في زمام الصادق، ونذكر هذا شاهد على هذا. فتعالوا معي نطبق هالمقدار من العبارة عشان ندخل إلى الشبهات الذي ذكرها المصنف. قال: سعة قدرته تعالى: إن الفطرة البشرية تقضي بأن الكمال المطلق الذي ينجذب إليه الإنسان قادر على كل شيء ممكن. هذه مسألة مهمة راح تفيدنا وين في علاج القضية، هذه من الكلمات بتعبرنا المفتاحية في الحل. لأنه وين متعلق القدرة؟ وإذا فهمنا وين متعلق القدرة، وين موضوع القدرة، وين محيط القدرة، تنحل إشكالات كثيرة، راح نوضح إن شاء الله في مقام العلاج. كلنا نكرر المطلب. يقول إن الفطرة البشرية تقضي بأن الكمال المطلق الذي ينجذب إليه الإنسان قادر على كل شيء ممكن ولا يتبادر إلى الأذهان أبدا لولا تشكيك المشككين. المشككين أن لقدرته، يعني ولا يتبادر إلى الأذهان أبدا أن لقدرته ها حدودا، أو أنه قادر على شيء دون شيء. قال الإمام الصادق عليه السلام: الأشياء له سواء علما وقدرة وسلطانا وملكا وإحاطة. هذا نص صريح واضح في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق الباب التاسع حديث 15 ينقل الإمام الصادق هذه العبارة: الأشياء له سواء علما وقدرة وسلطانا وملكا وإحاطة. هذه معادلة مهمة في المعرفة، وكما هم أشرنا نحن كثيرا إلى هذه النقطة. والرواية المعروفة عن الإمام الصادق: علم كله لا جهل فيه، قدرة كله لا عجز فيه. واضح. يقول: والعقل الفلسفي، يعني من جل حل المعنى الواجب وكما تواجب، العقل الفلسفي يؤيد هذا المعنى. أي معنى؟ أنه يستحيل تقييد القدرة، وأن الله قادر على شيء وليس بقادر على شيء آخر. قال: والعقل الفلسفي يؤيد هذا القضاء، القضاء يعني الحكم الفطري، هذا القضاء الفطري يعني الحكم الفطري. يقول: والعقل الفلسفي يؤيد هذا القضاء الفطري لأن وجوده سبحانه غير محدود بعد ولا متناهي، غير محدود ولا متناهي. وما هو غير متناهي في الوجود أيضا غير متناهي في الكمال، لأن قلنا هذه صفاته عين ذاته. فكما أن وجوده غير متناهي يصل كمالاته، علم وقدرة وإرادة وكذا على قولها ذاتية، كل هالكمالات الذاتية أيضا مش تكون حكمها غير محدودة وغير متناهية، من ضمنها إذن أيضا ومن ضمنها كما نقول القدرة. أحسنتم، نفسها صفة ذاتية عين الذات الإلهية، فكما أن الذات الإلهية غير متناهية أيضا القدرة غير متناهية. قال: فعدم التناهي في جانب الوجود يلازم عدمه في جانب الكمال. لاحظوا هذه العبارة: فعدم التناهي في جانب الوجود، يعني عين الوجود، يلازم عدمه في جانب الكمال، يعني أن يكون هم الكمالات غير متناهي، هذا مقصوده. وأي كمال أبهى من القدرة فهي غير متناهية تبعا لعدم تناهي وجوده وكماله. والنصوص الدينية أيضا دالة على سعة قدرته تعالى، قال سبحانه: وكان الله على كل شيء قديرا. وقال تعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا، كما صرح بعمومية قدرته، أو صرح بعمومية قدرته كما قرأنا الرواية السابقة، وراح نقرأ بعض الرواية إن شاء الله. كما صرح بعمومية قدرته تعالى في الأحاديث المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. ويأتي خب. الآن المصنف
نعم. على التسليم أيضا أنه كمال مطلق، نقول أنه سعى قدرته واسعة، نقول سعى أن قدرته واسعة أنه كمال مطلق.
أي. أي بس هو تأكيد على هذا المعنى، هو يشير بأنه هذا بلا شك، لأنه يقول لك إحنا هذا أمر واضح، لكن لولا تشكيك المشككين اضطرينا نبين هذا أنها كمال مطلق غير متناهي لأنها عين الذات وكذا. هذه بحد ذات اللي ذكر هذا المقطع دليل أساسا، تعتبر دليل هي على عمومية قدرته، يعني واحد من دلالات عمومية القدرة ما هو؟ أن القدرة عينه ذاته، وذاته غير متناهية، ها النتيجة قدرته غير متناهية. واضح شيخنا كلامه صحيح بمحله، لكن هذا نعتبره دليل، لكنه لأن جابه بطريقة وجه قلت إن هذا الشيء مسلمين به، ولا هو دليل عقلي واضح أصلا. يقول بعد هذا أمر واضح عندنا، لكن للأسف المشكك هنا وبعضهم أثار غبار على هذا المعنى الواضح اللي تقضي به الفطرة السليمة والعقل السليم فضلا عن الآيات والروايات، جاءت هذه الإشكالات للأسف مثل بقية المعارف مثلا الإلهية. خب قال دفع شبهات في المقام. خب ذكر المصنف ثلاث شبهات. الشبهة الأولى هذه من ضمن التشكيكات التي طرحت، الشبهة الأولى حاصلها هو هذا، إذا تقولون بأن الله قادر هذا أمر مسلم واضح وكما أشرنا قادر، قدر مطلق، وبيأتي هذا المستشهد يقول هل أن الله لكونه قادر هل يقدر على إيجاد مثله، يعني الله يوجد واجب وجود آخر، الله يوجد واجب وجوب آخر. خب أنتم إذا قلتم بأنه نعم الله يستطيع أن يوجد له الشريك، شي يلزم اجتماع النقيض، هذا المستشكل يقول الله. وإذا قلتم لا يستطيع إذن أثبت العجز لمن؟ لله. فأنتم واقعين بينها المحذور لا مفر منه. فإذن إذا قلتم بعموم القدرة وأن قدرته مطلقة فلا يوجد من واجب وجود له آخر، يوجد شريك الباري. فإن قلتم يوجد استلزم أن يلزم التناقض، ما وجه التناقض؟ وجه التناقض أن هذا الواجب لا بد أن يكون وجوده عين ذاته، فإذا كان هو مخلوق شو يصير؟ صار ممكنا، فصار واجبا وصار ممكنا، يعني بعبارة أخرى ما فرضته واجبا ليس بواجب، هذا جمع النقيض صحيح؟ فإن قلتم إذن راح تقول في جمع النقيض، إذا قلتم نعم يوجد سوف تقولون ماذا؟ سوف تقعون في واقفين محذور اجتماع النقيض، تقول لله والله ما راح يخلق مثله، شو لا نقع في ذاك المحذور، لا تقع في محذور آخر، ما هو؟ أحسنتم، تحديد القدرة. واضح الإشكالية؟ الجواب بسيط هو، لأنه وين الجواب؟ الجواب يكمن، لا بد أن نذكر هذه المقدمة. نقول إن إحنا نقول الله قادر قادر قادر، ما هو متعلق القدرة؟ يعني أين مكمن القدرة؟ أين محيط القدرة؟ أين موضوع القدرة؟ في مقام الجواب نقول في جملة واحدة أن محيط القدرة ومكمن القدرة ما هو؟ هو كل أمر ممكن في حد ذاته، كل أمر ممكن، الله قادر لكن قد يوجده وقد لا يوجده، كل أمر ممكن. أما الأمور المحالة مثل الجمع بين النقيضين لاحظ أو ما شاكل ذلك، هذه ليس مرتبطة بقدرة الله، هذه مرتبطة ماذا؟ بنفس القابل، هذا القابل هو ماذا؟ لا يمكن، لا قدرة الله محدودة، فخلق هؤلاء خلط بين ما هو بلحاظ فاعلية الفاعل وبين ما هو ماذا؟ قابلية القابل، هذا خلط الأوراق بتعبيرنا وأثار الغبار، فاللي ما يميز يضيع. إذن إحنا المقام الجواب الأساسي، الجواب العلمي صح التعبير هو هذا، وهذا هو الجواب سيال طبعا مثل هذه الإشكاليات كما ستجدونه أيضا، هذا الجواب سيال بأنه هذا نقول القدرة، قدرة ماذا؟ لابد أن نلحظ قابلية القابل من جهة وبعد وفاعلية الفاعل من جهة، هذا أولا. ثانيا أن نقول أن القدرة أين تكمن؟ في الأمور الممكنة، أما الأمور المحالة هي بذاتها محالة، يعني بتعبيرنا ليست المشكلة في الفاعل، واضح؟ أجيب لك الآن مثلة عرفية الآن، هذه موجودة ودقيقة جدا. الآن أنت إذا رحت النجار، نجار افترض عالمي الكل متفق على أن هذا نجار من الدرجة الأولى، افترض ماخذ جوائز علمية وما شاء الله مشهور، وصنع لك مكاتب وصنع لك غرف نوم وصنع لك كراسي وطاولات وما شاء الله لملوك وزراء وناس وكذا، ما شاء الله ما شاء الله، ما حد يشك في قدرته ومدى فاعليته. لكن أنا لو رحت له وعطيته مثلا ماذا؟ خشبة صغيرة بقدر الأنملة، خشبة صغيرة شخص قدر الأنملة، قلت له تفضل أيها النجار الماهر اصلعني من هذه الخشبة الصغيرة، أبي غرفة نوم 5 أمتار في 5 أمتار، سرير بهالوسع، كبت بهالوسع، نوافذ بهالوسع مثلا كذا، طاولة وكذا وكذا كذا. وينظرك باستغراب هو، تقول لك أقول لك ها، فأنت تقول له أقول له ضروري تصنع لي، إذا ما تصنع لي أنت ما أنت بنجار. ويستغرب يقول أنا ما عندي مشكلة، أنا فاعليتي ماذا تامة، وأكل هذه الأمور أنا أوجدتها وأوجدها، لكن مشكلة وين؟ في نفس القبل، هذا غير قابل شيء يصير غرفة نوم وطاولة شنو. فهني يقول لك هذا مشكلة وين؟ في القابل وليس في الفاعل. هذه الإشكاليات بهذا المعنى. أنت لما نجي تقول له أنا هل الله يخلق شريك الباري، نقول له تعال خب الله أوجد شريك الباري، لكن هذا شريك الباري سوف يكون شريك باري، سوف يكون واجب، أو بطبيعة سوف يتحول إلى وين؟ ممكن صار مخلوق، فلن يكون شريكا للباري. هذا لا فرض أن له الله أوجد له شريك باري، يقول مدام أوجد له يعني الله صار علة وهذا صار معلوم. أنت أصلا غلطت نفسك بنفسك، كيف تقبل واجب يكون ماذا معلولا وممكنا؟ واضح. هذا من جهة. الجهة الثانية نقول معنى أن الله يوجد له واجب أو يخلق له واجب، هذا مو مشكلة في الله سبحانه وتعالى. ذاك الواجب اللي تفترض واجب، ماذا مقتضى؟ مقتضى أن لا يكون ممكنا، فإذا أوجده الله أوجد صار ممكن. واضح. هذا الواجب اللي انت تريد تنفر على هالفرض لا يكون واجب، يقول ما مشكلة واجب، هذا صار واجب، لكن هذا الواجب راح يجتمع ماذا مع عدم كونه واجب، فصار واجب وليس بواجب، وهو جمع للنقد. ومحنا قاعدة تقول عقلية، كل ما يؤدي إلى المحال فهو محال. ما هو المحال؟ جمع نقيض. أحسن، هذا الفعل اللي انت تفترض ان الله يوجد واجبا مثله، هذا سوف يؤدي الى المحال، وهو اجتماع النقيضين. وبما ان اجتماع النقيضين محال، فهذا اذا بالضروره يكون محالا. فهنا المشكله وين؟ مو في فاعليه الفاعل، ايضا في قابليه. هذه امور عدميه لا يمكن ان يتحقق اصلا، لا يمكن. مو مشكله في الله سبحانه وتعالى، مشكله فيها هي بحكم العدم، هذا صار معدومة لا يمكن لها أن تتحقق. فلو فرضنا تحققت، هذا الذي تحقق ليس له، ليس هو الواجب، هذا ما أنت تصورته واجب، هذا ما لك هو في الواقع، ما هو إلا ممكن مخلوق لله، فكيف يكون واجب؟ هذا لو صار تحقق، نعم معنى تحقق يعني صار ممكن. فإذا تقول لا ما أريد أنا ممكن، يقول هذا مستحيل، لأن رف ما تفترض واجب لن يكون هو الواجب، وهذا معنى اجتماع النقيض. وما يؤدي إلى المحال ليس ما يؤدي إلى محال، فش يصير محال بالضرورة. ما لي واضحة هذه النكتة وهذه المسألة؟ ذن دي دققوا، ورح نذكرها من روايات على هذا المعنى توضع أساس الفكرة. يعني إذن هذا أمر ممتنع، وبالتالي لا يعني القدرة ليس هذا مسار القدرة، هذا كل أمور خارجة، مو تخصيصا خارجة، ماذا تخصصا يعني موضوعا ما لها ربط. يعني بجواب آخر كما أشرنا، وماذا متعلق القدرة؟ ما هو الأمور الممكنة؟ أما الأمور المحالة مثل جمع النقيضين، الله يقدر يجمع النقيضين ويجمع النقيضين، ما المشكلة؟ مو في القدرة الإلهية، هو طبيعة اجتماع النقيضين أمر ماذا لا يمكن تحققها في ذاتها، مو في ذات الواجب أو قدرة الواجب، مع أمثلة كثيرة كما هم سنذكر. واضح إن شاء الله المطلب؟ واضح. نقرأ العبارة. دفع شبهات في المقام. إن هناك شبهات أوردت على القول بعمومية قدرته تعالى، ربما يعسر دفعها على الطالب، يجب أن نذكرها ونبين وجه الدفع عنها. الشبهة الأولى، هل هو سبحانه قادر على خلق مثله؟ فلو أجيب بالإيجاب يعني نعم، تقول نعم الله يقول إيجاب يعني نعم، لازم افتراض ماذا؟ الشريك له سبحانه. ولو أجيب بالنفي تقول لا الله ما يقدر، شو يصير؟ ثبت ضيق قدرته وعدم عمومها. قال ويدفع ذلك بأنه، ويدفع هذا الإشكال بأنه ممتنع، فلا يصل الكلام إلى وين؟ ها؟ إلى تعلق القدرة به أو عدم. وإذا كنت حط بين قوسين متعلق القدرة هي الأمور الممكنة، هذا معناه بلغة أخرى ببيان آخر، هذا مهم. كل ما ممكن قادر الله عليه، أما المحال هذا أصلا خارجه، ما لها رابط أصلا بالقدرة. ويدفع ذلك بأنه ممتنع فلا يصل الكلام إلى تعلق القدرة به أو عدمه. والوجه في امتناعه ما هو؟ ليش ممتنع؟ قل لأنه يؤدي إلى محال. والوجه في امتناعه ولزوم اجتماع النقيضين، أعني كون شيء واحد واجبا بالذات وممكنا كذلك، يعني ممكنا بالذات واجب، أنت تقول له صار واجب ولأن مخلوق صار ممكن فصار واجب وممكن، يعني واجب وليس بواجب، هذا معناه. والوجه في امتناعه ولزوم اجتماع النقيضين، أعني كون شيء واحد واجبا بالذات وممكنا كذلك، فإن ذلك المثل بما أنه مخلوق يكون ممكنا، وبما أنه مثل له شو يصير؟ تعالى تفترض فهو واجب بالذات وهو محال بالضرورة، يعني ما يؤدي إلى المحال واجتماع النقيضين يكون ماذا؟ محال بالضرورة، فهذا خارج عن القدر، ما له ربط، مشكلة في القابل ليس في الفاعل. وبهذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني هم قريب له، وهو يعني قريب له من جهة المحالات، إذا كنت أذكر أمور محالية، يعني بتعبير هذا لو تصوروا الموضوع المحول ما أشكلوا هذه الإشكالات، عرفت؟ الإشكال الثاني ما هو؟ هذا هم مرد في روايات راح نقرأها لكم أيضا. الإشكال ها هو هذا، أن الله سبحانه وتعالى قادر، صحيح؟ قب إذا كان قادر ألا يمكن أن يجعل، في رواية هكذا وردت، أن يجعل الدنيا على كبرها وين؟ في البيضة على صغرها، لكن ينعبر، واضح؟ هل يجعل هذا العالم الفسيح، هذا الدنيا بما فيها، يجعلها وين؟ في البيضة الصغيرة، ولكن بهذا اللحاظ لا يصغر الدنيا ولا يكبر البيضة، تقول لي قد يكون ممكن الله إذا صغر الدنيا صغرها وكبر وين البيضة يحلي هذا، هذا ممكن مثل ما يقولون في العلم الحديث، سبحان الله هذا الكون حسب النظريات المطروحة عند هذه، هذا الكون سبحان الله اللي تشوفه أنت، هذا الكرة الأرضية مليئة بالفراغات، يقول لو خلصت الفراغات تصد الدنيا هالكبر، سبحان الله، هذه لو رفعت الفراغات منها ما على كلها في نظريته شو صار الدنيا حجم صغير، عرفت؟ مثل البالون، البالون كذي كل ما تقلل من ذا شو يصير؟ يصار. حتى جسم الإنسان يقول سبحان الله هذا الجسم الإنسان في فراغات شديدة، إذا يشيلوا عن الفراغات شو يصير؟ يصار، يعني صار شيء صار علي انتهى الكبر صحيح، سبحان الله. في هذا نظريات العلم الحديث موجودة أنت تام غير تام، لكن موجودة في النظريات الفيزيائية الكونية وغيرها، لكن هو ذا كان نقول إحنا أن هذا الإشكال على ماذا مبتني؟ مبتني على أنه ما الله ما يصغر الدنيا ولا يكبر البيضة، فيجعل تبقى على ما هي عليه، يعني الدنيا على كبرها والبيضة على صغرها. فيأتي هذا السؤال، هل الله سبحانه وتعالى يستطيع وهو قادر على أن يدخل الدنيا في البيضة بحيث لا يكبر البيضة ولا يصغر الدنيا أو لا يمكن؟ نفس الكلام هو الكلام، واضح من طبيعة الأمور التكوينية أن إذا بتشوف عندك ظرف ومظروف، المظروف شيء اللي تحطه في الظرف، هذا المظروف لازم ينسجم مع ماذا؟ مع ظرفه، يعني هذا أنت الآن شو نسميه مالت الطعام مثلا، شو نسميه هذا القدر مثلا، القدر مال الطعام ينسجم مع ما تضعه فيه، ما تضع شيء أكبر هذا القدر يشيل مثلا 10 كيلو من الأرز، مضغوط 100 كيلو فيه ما يتحمل، لابد يصير انسجام بين الظرف والمضغوط. فعلى هذا الأساس نقول بأن هذا لا يمكن في حد ذاته، يعني جعل الصغير أو جعل الكبير في الصغير بحيث لا يكبر الصغير ولا يصغر الكبير، هذا أمر محال في ذاته، لأنه كما قلنا في النتيجة يستلزم هذا الأمر، فأنه في النتيجة ماذا يؤدي إلى المحال، يؤدي إلى المحال. وبعبارة بالآخر نقول المشكلة وين تكمن؟ ليس في فاعلية الفاعل بل في قابلية هذا غير ممكن، هذا لأنه مؤدي لاجتماع هم النقيض، يعني ما فرضته كبيرا لن يكون كبيرا، ما فرضته صغيرا لن يكون صغيرا، ظرف ومظروف لا بد ينسجم انسجام بينهم، إذا ما في انسجام لن يكون الكبير هو الكبير ولا الصغير هو بتعبيرنا هو الصغير. أي فعلى كل حال فالرواية عندنا الإمام علي سلام الله، طبعا عشان أوسع هذا البحث هذه النقطة، عندنا روايتان في المقام، رواية مذكورة عن الإمام علي سلام الله عليه عن أمير عليه السلام، ورواية أخرى نقول عن الإمام الصادق عليه السلام. وأنت لما تقرأ في بداية الأمر شوف هذا بينها تفاوت أو منافات. الرواية الأولى، جاء رجل إلى الإمام أمير عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في البيضة بحيث أن لا تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة؟ ماذا قال الإمام عليه السلام الله؟ هنا نقل الذيل هنا في الرواية، لو نقلنها كلها أفضل. والرواية ماذا قال؟ قال إن الله تعالى إن الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى العجز، وذكر الجواب، لو ذكر السؤال أفضل بعد وكل سطر هو يعني الإشكالية، لو ذكرنا وذكر الجواب، إن الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى العجز. شوف فاعلية الفاعل، فاعل فاعل تام، ماذا أشار إلى فاعلية الفاعل؟ هذا المقطع الأول، والذي سألتني لا يكون. شوف قابلية هذا اللي سألتني مستحيل في ذاته أصلا، ما عندنا مشكلة في فاعلية ماذا؟ الفاعل. هذه واضح الفكرة؟ واضح. هذا الرواية الأولى. في رواية أخرى لطيفة وردت في عن الإمام الصادق عليه السلام، هشام بن الحكم هو معروف من الأجلاء، من يعني كبار مدرسة أهل البيت ورواتها وعلمائها، ومتخصص في علم العقائد وعلم الكلاميات بتعبيرنا والمطارحات العلمية والمناقشة العلمية مع الأطراف الأخرى، كان هو في مكة المكرمة فالتقى بأحد الملاحدة مثل الديصاني أو أبو شاكر الديصاني أو ابن أبي العوجة، هؤلاء المعروفين كانوا رموز الإلحاد، بعضهم تاب بعضهم لم يتب، على كل حال في كلام. أحدهم جاء إلى هشام قال هشام ألك رب؟ قال نعم. قال أقادر هو؟ قال نعم. قال أيقدر أن يجعل الدنيا في البيضة بحيث أنه لا تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة؟ هنا هشام توقف، قال النظرة، النظرة يعني خلني تعبيرنا أعطيك الجواب بعدين. أي فخلص مناسكه كذا ما في عمره أو في حج، وجاء إلى المدينة والتقى بالإمام الصادق عليه السلام، يعني جاء مباشر الإمام الصادق يريد، فقال يا ابن رسول الله معضلة لا معول فيها إلا عليك، بعد أنتم باب العلم أنتم باب الهدى، فقال هاتها. قاله طرح عليه هذه الإشكالية، قال يا هشام انظر، قال ما أصغر حواسك؟ تجي الحق الحواس، ما هي أصغر الحواس؟ العين. شوف أصغر من الأنف ومن الأذن ومن الثم، العين أصغر الحواس. قال وما أصغر في العين؟ قال العدسة، عدسة العين هذه، شوف قدر الحمصة هذا العين السوداء مثلا هذا. قال انظر ماذا ترى؟ مصدر ولا انظر ماذا ترى يا هشام؟ قال انظر بيوت وجبال وناس وأرض وسماء وكذا. قال الذي قدر، لمن كلمة المصدر، الذي قدر أن يدخل كل هذا في عينك أليس بقادر على ذلك؟ أنت عن شفت عيونك عينك صغيرة ما شاء الله شفت وجه الأشياء نبي شفت السماء وأرض وبشر وقصور وبيوت وإلى آخره. فمباشرة هشام بعد بعد تروف خلص السفر ذهب إلى مكة أو التقى بهذا الديصاني وأعطاه الجواب. فسكت بعد اقتنع لك وسكت حلت عند المشكلة. أنت ابتداء وش يصير عندك؟ شوف تنافي بين هذا الجواب وهذا ذاك الجواب. الإمام علي سلام الله عليه يقول أصلا هذا لا يمكن. الإمام الصادق إيش يظهر من كلامه؟ يظهر من كلامه أنه هذا أمر ممكن وذكر له هذا المثال. تنافي بين الروايتين. في مقام الجمع ذكر جملة من أعلام بعض الإجابات، لكن إجابة المعروفة ذكرها المحقق المجلسي. أشوف لك المصدر. المجلسي رضوان الله تعالى عليه في طبعا بحار الأنوار من الكتب العلمية المعروفة بلا شك. في بحار الأنوار العلامة المجلسي احنا ذكرنا حينك الرواية صحيح؟ ايه. العلامة المجلسي عليه الرحمة في بحار الأنوار ذكر وجها للجمع بين الروايات. الجواب هو هذا. لما يسألك واحد يجيب لك هالروايات وش العلاج لها، الجواب ان الاصل هو رواية كلام من؟ الامام علي سلام الله عليه. هذا اللي عليه البرهان العقلي، وهو انه ماذا؟ إن الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى العاجز عن تام الفاعلية والقدرة. والذي سألتني لا يكون، الإشكال وين يكون؟ في قابلية. هذا هو الأصل، هذا ما عليه الدليل البرهان. سمي هذا دليل البرهان بتعبيرنا، واضح؟ بهذا. أما الرواية التي رويت عن الإمام الصادق عليه السلام هذه تؤول ويذكر وجها لها، لأنها ظاهرة تتنافى مع الدليل العقلي. تتنافى شلون يعني؟ الإمام علي الإمام الصالح يعني يقول نجمع بين المحالات يعني؟ وما يصير نؤدي الاجتماع النقضين يا لا يمكن. الإمام الصالح عليه السلام هذا اللي جواب الإمام الصالح سموه جواب جدلي، جواب إقناعي إسكاتي. ليش؟ لأن هذا الطرف اللي هو مثل الديصان وغيره هذا لو قلت له أنت الجواب العلمي لزاد إن عناد، قال هذا في لأن ما راح يستوعب، أو حتى لو استوعب راح يعاند. لكن لما يذكر له جواب هو يشوف صحيح فيسكت، وإن كان ماذا جدليا، لأن أنت في مقام البحث العلمي هناك تذكر أجوبة برهانية، بعض الطرق تذكر أجوبة ماذا جدلية إسكاتية إقناعية نقضية، وجادلهم بالتي هي أحسن، لأن مو الكل يستوعب الأمور العقلية، خصوصا أنت في مقام هداية ناس تبي أنه ينفتح على المعارف فترتفع عند هذه الشبهة، بالتالي يتطور فكرة يروح يبحث أكثر، بينما إذا بقيت هذه الشبهة يبقى متعطل مثلا. فهني الإمام الصادق السلام لأنه هذه الإجابة لمن؟ لملحد منكر ويكره وجود الله، فكيف يقبل قدرة الله؟ فبالتالي ماذا يعطى من الإجابات؟ ما ينسجم معه، ما ينسجم معه حالته مع وضعه. وليس هذا خطأ، لأن في النتيجة أنت لما تريد ترفع أي شبهة عندك مراحل بالدليل العقلي الإقناعي البعذرة البرهاني، وترى ماذا بالدليل الجدلي، وترى بالنقضي، وترى هكذا على كل حال. كما مثلا فلذلك الشيخ العلامة المجلسي عليه الرحمة في بحار الأنوار يقول ذكر وجوه منها الوجه الرابع في مقام، وهو أفضل الوجوه في مقام علاج الإشكالية بين هاتين الروايتين. يقول العلامة المجلسي إن السائل لما كان قاصرا عن فهم ما هو الحق، ما يدرك إما الضعف عنده في المرتبة العقلية أو لا، معاندا إما أنه فهم أنه حق، لما كان قاصرا عن فهم ما هو الحق معاندا معاند، فلو أجاب عليه السلام بعدم تعلق القدرة به لأن أمر محال لتشبث بذلك ولج وعان. يعني ما راح يستوعب يقول ها يمسك كلامك بس مثل ما يقول ياخذ كلامك بظاهره ها اذا قلت انت ما عنده قدره يا ود الحلوه بتعبيرنا ما عنده قدره مقصودنا وين مو هنا في القدره فاعليه يقول هذا المشكله في وين ما شفت بعض الجوات تذكرها هي حق ياخذ منها جزء ويلج ويعاند عرفت يقول انت قلت ود الحلوه مثل ما يقول انت قلت لا اله اصبر الا الله ما يخليك تقولها بتعبيرنا في ناس في مقام المناقشة كثير يمسك عليك ممسك وهذا عادة يكون معاند يكون صاحب غرض يكون صاحب مرض أما اللي يريد يصل الحق لا اختلف وضعه فإذا كنت حتى في مقام المناقشة شو أنت صاحبك اللي تناقشه ويش جوه يريد حق يريد باطل يريد كذا يريد يضيع كل عاطه حسبه كلا بحسبه ولا ضع كلام الحق بين الباطل مثل ما يقول على من تقرأ زبورك يا داود مهما توضح ما راح يستوعب اصلا ولا مستوعب ما يستوعب انه معاند يريد بتعبيرنا ياخذ ويش لازم ولو بعيد من كلامك يطبل عليه بتعبيرنا فالامام الصادق هذا طبعا في بحار الانوار مجلد الرابع صفحه 142 هذا الروايه والتحليلات اللي هو ذكرها الشيخ المجلسي عليه الرحمه بحار الانوار المجلد الرابع صفحه 142 إذن هذا من الأمور التي ينبغي أن يلتفت إليها ولذلك يعني الأعلام ذكروا هذا المعنى بأنه مسألة ماذا مسألة اللهم صل على محمد هذه لا بد أن نلتفت إليها بأنه الإشكالية بهذا المعنى واضح هذه المسألة خلنا نقرأ العبارة قال هل هو قادر إشكال الثانية هل الله هل هو قادر على أن يجعل العالم الفسيح في البيضة من دون أن يصغر حجم العالم أو تكبر البيضة والجواب عنه كسابقه فإن جعل الشيء الكبير في الظرف الصغير أمر ممتنع في حد ذاته يعني راح النتيجة يؤدي هم اجتماع النقيضين يعني مفردته كبيرا لن يكون كبير وصغيرا لن يكون صغيرا كبير ولا كبير جمع للنقيضين والجواب عنه كسابقه فإن جعل الشيء الكبير في الظرف الصغير أمر ممتنع في حد ذاته إذ البداهة يعني العقل تحكم بأن الظرف يجب أن يكون مساويا للمظروف فجعل الشيء الكبير في الظرف الصغير ماذا يستلزم كون ذلك الظرف يصير مساويا للمظروف لما يقتضيه قانون مساواة الظرف والمظروف وأن يكون أصغر منه غير مساوي له لما هو المفروض وهذا محال وأن يكون أصغر من غير مساوي له وهذا محال عرفتم أن يكون الخال الكبير في الصغير وما إلى ذلك وإنما يبحث عن عمومية القدرة وعديمة بعد فرض كون الشيء ممكنا في ذاته نعم إذا قلت هذا ممكن والله ما يقدر عليه شو صير الله عاجز نعوذ بالله حتى إذا ذكرت من شكات كلها أمور ماذا ممتنعة في حد ذاتها محالة فالمشكلة في القابل ماري واضح العبارة واضح وإلى هذا أشار الإمام علي أمير عليه السلام ماذا عن نفس السؤال بقوله كنا احنا ذكرنا المفروض تذكر كامل الرواية أفضل إن الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى العجز والذي سألتني لا يكون هذا كان الرواية هذا التوحيد الباب التاسع الكتاب التوحيد الشيخ الصدوق الباب التاسع حديث التاسع خب واضح هذا المطلب وذكرنا أيضا نحن الرواية عن هشام وعالجنا الإشكالية الإشكالية الأخرى أيضا نفس الكلام هو الكلام بأنه يجيك واحد يستشكل هل يمكن الله سبحانه وتعالى أن يوجد شيء أو يوجد شيء لا يقدر على إفنائه؟ هل يوجد بعد يفني ما يقدر يفني؟ إن قلت له إن قلت مثلا نعم الله شو يصير؟ يوجد شيء لكن ما يقدر على إفنائه شو يصير هذا؟ أحسنت يعني ما صار عنده قدرة في هذا ما يقدر وإن قلت لا شو يصير؟ هم خلاف عموم قدرة يعني الله ما قدر أوجده من شيء إن قلت يوجده وما يعدمه هذا حددت القدرة إن قلت من الأساس الله ما راح يوجده أصلا شو يصير ها تحديد القدرة الإلهية. الجواب هو الجواب نقول هذا الآن اللي الله راح يخلقه فنتيجة وش حكمه؟
ممكن.
والممكن في حد ذاته ماذا؟ كما هو قابل أن الله يمد به في الوجود، يستطيع الله ماذا أن يمنع عنه الوجود؟ طبيعة الممكن هو هذا. ممكن ما يعني أنه ما ينعدم بالتفت، فهو ممكن الذي لا يفنى ولا ينعدم، ذلك الواجب. فبالتالي نفس الشيء، إذا فرضنا أن الله أوجد شيئا ها لا يمكن إفناءه، هذا سوف يجمع فيه النقيض، لأنه سوف يكون ماذا؟ ممكنا وليس بممكن. ممكنا لأنه أوجد من جهة الواجب، غير ممكن لأنه لا يمكن إفناءه، لأن الذي لا يمكن أن ينفني من حكم من؟ حكم الواجب. أحسنت. فتفترض شيء هو واجب وهو غير واجب، يعني واجب وممكن، يعني ماذا؟ واجب وغير واجب، يعني جمع نقيضين. إذن هذا الفعل أدى إلى محال. ما هو المحال؟ اجتماع النقيضين. وما يؤدي إلى المحال؟ حكمه محال. إذن وين المشكلة تصير؟ في القابل وليس في الفاعل. واضح؟ فالفرض المذكور هذا ذكر مستلزم للمحال، اللي يستلزم اجتماعا نقضا، وهذا كما قلنا خارج موضوعان، خارج تخصصا وليس تخصيصا. لكي نستغفر الله يستلزم ماذا؟ أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى مثلا حددت القدرة. فتقريبا الإشكال تدور في المجال هذه. إذا فهمت أنت الضابطة فيها وفهمت إذن خلاصة ما يمكن أن يقال في مقام الجواب عن هذا الإشكال، عن هذا الإشكال الثلاثة وغيرها، هو هذا أن ماذا متعلق القدرة أين يكون؟ في الأمور الممكنة. أيضا ماذا لابد أن نفرق بين فاعلية الفاعل وقابل القابل. بهذين الأصلين تستطيع أنت وين تجيب على مثل هذه الإشكالات مهما طرحت بأثوبة جديدة وغيرها. نفس الشيء، نفس الإشكالية هي الإشكالية، والجواب نفس الجواب. واضح هذا المطلب؟ قال الإشكالية الثالثة، هل يمكنه سبحانه أن يوجد شيئا لا يقدر على إفنائه؟ فأن أجيب بالإيجاب لزم عدم سعة قدرته حيث لا يقدر على إفنائه، وأن أجيب بالسلب لزم أيضا عدم عمومي ماذا؟ قدرته. والجواب عن أن الشيء المذكور بما أنه ممكن فهو قابل للفناء، يعني الله يوجد ما لم أوجد يعني ممكن، إذا كان ممكن يعني قابل للفناء. وبما أنه مقيد بعدم إمكان إفنائه كما يقول المستشكل أنه يوجد لكن لا يفني، فش يصير هذا حكمه؟ فهو واجب غير ممكن. فتصبح القضية كون شيء واحد ممكنا واجبا، يعني قابل للفناء وغير قابل، قابل وغير قابل، واجب غير واجب، جمع للنقيض، وهو محال. فالفرض المذكور مستلزم للمحال، يعني استلزم اجتماع النقيضين، والذي يستلزم المحال يكون محال، والمستلزم للمحال ها محال، وهو خارج عن موضوع بحث عمومية القدرة كما تقدم. هذا تمام الكلام إخواني في بحث القدرة، هذا ما يمكن أن يقال، وإلا ما شاء الله أبحاث مفصلة وكلام طويل إن شاء الله في دراسات أخرى. لكن أختم هذا البحث بروايتين، أختم بهذا البحث بحث القدرة برواية، عن الرواية الأولى عن الفضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الله عز وجل لا يوصف، قال وقال زرارة قال أبو جعفر عليه السلام إن الله عز وجل لا يوصف، وكيف يوصف وقد قال في كتابه وما قدر الله حق قدره، فلا يوصف بقدرة إلا كان أعظم من ذلك. هذا الرواية في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق الحديث السادس صفحة 127. مثل وفوق كل ذي علم العليم، شو يصير وفوق كل ذي قدرته انقلب، لأن صفة ذاتية غير متناهية. الرواية الأخرى عن الإمام الصادق عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال من شبه الله بخلق فهو مشرك، ومن أنكر قدرته فهو كافر. هذا الرواية في بحار الأنوار المجلد الثالث صفحة 299 الحديث 29. شوف من ومن أنكر قدرة التفرق، كافر بالحقيقة الإلهية، اللي يقول الله ليس بقادر أو الله قادر على أشياء دون أشياء، هذا بعد خارج، ما عنده معرفة حقيقية أو صحيحة لله سبحانه أو بالله سبحانه وتعالى. هذا تمام الكلام الحمد لله وين؟ في القدرة. يأتي إن شاء الله البحث في حياته فصل الخامس. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.